الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، أيها الإخوة والأخوات، أيها الأحبة في الله، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وتعالوا بنا أحبتي الكرام مع أولى حلقات هذه السلسلة، والتي هي بعنوان السيرة والمسيرة. حقيقة سيكون حديثنا بإذن الله تبارك وتعالى في مثل هذا الموعد من كل أسبوع مع سيرة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فرسولنا عليه الصلاة والسلام كان شامة في جبين التاريخ كله، فما أشرقت الشمس ولا غربت على أطهر منه نفسا، ولا أزكى منه سيرة، ولا أسخر منه يدا، ولا أبر منه صلة، ولا أصدق منه حديثا، ولا أشرف منه نسبا، ولا أعلى منه مقاما. جمع الله له بين المحامد كلها فكان محمدا، ورفع الله ذكره وأعلى قدره فكان سيدا، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أحبتي في الله، بداية لا أنسى أن أشكر لإخوتي القائمين على هذا الموقع المبارك وشبكة نصرة النبي عليه الصلاة والسلام، وهذه الغرف المضيئة بنور الإيمان والتوحيد الخالص واتباع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ثم أبدأ بإذن الله تبارك وتعالى أيضا بالشكر المتواصل لكل من حضر وكل من يستمع إلينا الآن، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل هذا في موازين حسنات الجميع. كذلك أبدأ أحبة الكرام بعرض هذه السيرة مذكرا بأمور مهمة جدا، وهي أن سيرة النبي عليه الصلاة والسلام لم ولن تكون أبدا في أي وقت من الأوقات حكايات تسرد أو حواديت تحكى، وإنما هي سيرة منهج لحياتنا نعيش بفضل من الله تبارك وتعالى على هدى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وفي نفس الوقت نتعلم منه ونقتدي به عليه الصلاة والسلام في كل حركة يتحركها، في كل همسة يهمسها، في كل قول أو فعل أو تقرير يصدر عنه صلى الله عليه وآله وسلم. إمام المرسلين في ذات روحي، وأرواح الأئمة والدعاة، رسول العالمين في ذات عرضي، وأعراض الأحبة والتقاة، فداك الكون يا عطر السجايا، فما للناس دونك من زكاتي، ولو جحد البرية منك قولا يكب في الجحيم مع العصاة، وعرضك عرضنا ورؤاك فينا بمنزلة الشهادة والصلاة، رفعت منازل وشرحت صدرا، ودينك ظاهر رغم العداة، وما لجنان عدن من طريق بغير هداك يا علم الهداة. أحبتي في الله، ودراسة سيرة النبي عليه الصلاة والسلام تحتاج منا إلى وقفات، لأنه قدوتنا وأسوتنا. قال ربنا: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ولذلك بداية أحب أن أنوه أن مصادر دراسة هذه السيرة عظيمة وكثيرة، لكن أهمها والمصدر الأول هو كتاب الله تعالى، قرآننا الذي بين أيدينا، ثم حديث النبي عليه الصلاة والسلام. لكني أوصي إخواني الذين يدرسون سيرة النبي عليه الصلاة والسلام ويبحثون فيها، أوصيهم دائما أن يتحروا الصحيح من هذه الأحاديث، لأنه حقيقة كتب السيرة القديمة والتي بين أيدينا إلى الآن إن لم تكن محققة، إن لم يكن هناك من إخوتنا من علماء هذه الأمة من قاموا بتخريج أحاديثها وتحقيقها وتنقيحها، فإن الأمر يحتاج إلى إعادة نظر في كثير من المواقف والروايات التي جاءت في هذه الكتب. كذلك هناك كتب الدلائل الشمائل وكتب السيرة والتواريخ العامة، هذه المصادر الأصلية لمن أراد أن يدرس سيرة محمد عليه الصلاة والسلام. أكرر فأقول، مصادر هذه السيرة أو دراسة السيرة الأصلية القرآن ثم الحديث ثم كتب التلائم والشمائل ثم كتب السيرة والتاريخ العام. وهناك أيضا مصادر تكميلية أيضا لدراسة السيرة النبوية أو السيرة النبوية. هذه المصادر عبارة عن أولا كتب الأدب ثم كتب دواوين الشعر وكذلك كتب الرجال والتراجم وكتب الجغرافيا التاريخية وكتب الفقه وكتب الأنساب ومعاجم اللغة. المصادر التكميلية كتب الأدب ودواوين الشعر وكتب الرجال والتراجم وكتب الجغرافيا التاريخية وكتب الفقه وكتب الأنساب ومعاجم اللغة. إذن هذه مصادر أصلية وأخرى مصادر تكميلية. لا شك أن كل طالب علم يبحث في سيرة النبي عليه الصلاة والسلام يحتاج إليها ولا يستغني عنها أبدا حتى يستطيع بالفعل أن يقف على السيرة الصحيحة الخالية من الشوائب ومن الزور والبهتان. سيرة نبينا عليه الصلاة والسلام تحتاج منا أن نهتم بها كما اهتم بها أصحابه صلى الله عليه وآله وسلم في حياتهم وفي تعليمهم لأولادهم. فإذا يعني نظرنا إلى محمد بن سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه عن أبيه وهو يقول كان أبي يعني سعد بن أبي وقاص يعلمنا السيرة كما يعلمنا السورة من القرآن. إن أبي يعني سعد كان يعلمنا السيرة كما يعلمنا السورة من القرآن. إذا نحن بحاجة إلى أن نتعلم السيرة ونعلمها أبناءنا كما كان سلف الأمة رضي الله عنهم وأرضاهم يهتمون بها ويعلموها أنفسهم وأولادهم أيضا. هذا أمر مهم جدا وينبغي لنا الاهتمام به في كل زمان ومكان. ثم أنتقل بكم إخوتي وأخواتي الآن إلى أول مسألة من مسائل هذه السيرة. اسمحوا لي أن يعني ندرس السيرة بطريقة سلسة وميسرة ولكن أيضا نحتاج إلى توثيق ونحن نتكلم في كل معلومة نتحدث عنها حتى نستطيع الوقوف على الروايات الصحيحة بإذن الله تبارك وتعالى. يعني نحاول أن نتناول هذه السلسلة بطريقة سين وجيم يعني بطريقة سين وجيم ولكن أيضا بترتيب لسرد أحداث السيرة النبوية والوقوف على الدروس المستفادة. وده أهم شيء في الموضوع الوقوف على الدروس المستفادة. يعني نحن الآن من خلال دراسنا للسيرة نهدف إلى أمرين. الأمر الأول هو الوقوف على الروايات الصحيحة والمواقف السديدة المحققة من خلال دراسة سيرة النبي عليه الصلاة والسلام. ولا يستهين أحد بهذا الأمر لأنه حقيقة يعني طالما قرأنا وطالما سمعنا أحداثا وروايات تسرد يحكى أنها من سيرة النبي وأنها حصلت أيام النبي وفي زمان النبي عليه الصلاة والسلام. لكن لما حقق المحققون وبحث الباحثون اكتشف ضعف هذه أو بعض هذه الروايات وكذلك اكتشف أن الكثير منها أيضا روايات ما بين المكذوب أو المنكر أو الواهي أو غير ذلك. إذن الهدف الأول من دراسة هذه السيرة الوقوف على السيرة الصحيحة وهذا أمر مهم جدا جدا. الهدف الثاني أيضا من دراسة هذه السيرة الوقوف على الدروس المستفادة. الدروس المستفادة من كل موقف من كل رواية من كل جملة تسمعوها منها الدروس المستفادة أمر مهم جدا. يعني فتعالوا بنا نبدأ السؤال الأول لماذا ندرس السيرة النبوية أو بمعنى آخر ما هي أهمية دراسة السيرة النبوية. والجواب إخوتي وأخواتي أولا بغير دراسة السيرة وفهمها لا يمكننا فهم القرآن العظيم ودراسة القرآن. أكيد بعض الإخوة لغاية الآن يستغرب من هذه الكلمات، يعني من لم يدرس السيرة صعب عليه أن يفهم القرآن أو يفهم معاني القرآن وما جاء في آيات القرآن. أقول نعم. لماذا؟ لأن الكثير من آيات الكتاب العزيز، آيات القرآن، لا تفهم إلا بفهم سبب نزولها. في كثير من آيات القرآن ما نستطيع أن نفهمها إلا إذا وقفنا على سبب النزول الأصلي الصحيح، وهذا يقتضي دراسة سيرة النبي عليه الصلاة والسلام. ثانيا، من أحب الاقتداء بشخص يجب أن يتعرف عليه معرفة جيدة، يتعرف على صفاته، يتعرف على خصائصه، يتعرف على شمائله. وكلنا يحب أن يكون رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قدوته، فبالسيرة ودراسة السيرة نستطيع التعرف على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أنا حقيقة يعني كل من أحب إنسانا يحب التعرف عليه، التعرف على كل ما يحبه وعلى كل ما يكرهه أيضا، حتى يأتي ما أحب ويجتنب ما كره. فهذه نقطة مهمة. النقطة الثالثة والمهمة أيضا، إن دراسة سيرة النبي عليه الصلاة والسلام تقوي العقيدة وتشحذ الهمم وتواسي المكروب. دراسة سيرة النبي عليه الصلاة والسلام تقوي العقيدة وتشحذ الهمم وأيضا تواسي المكروبين في حياتهم والمهمومين وأصحاب القضايا الشائكة والمبتلين والمطاردين. إذا درسوا السيرة يستطيعون بفضل من الله تبارك وتعالى أن يثبتوا على ما هم عليه من عقيدة وإيمان وعمل لله تبارك وتعالى. ثم بعد ذلك النقطة الرابعة والمهمة، أنه بدراسة السيرة يتعلم المسلم منا الكثير من العلوم النافعة كالعقيدة والفقه والآداب التربوية وغير ذلك. إخوتي وأخواتي، إذا دققنا النظر في واقعنا نجد أن أهل الباطل يتفاخرون بسير أسلفهم. أقول فيجب على أهل الحق الرجوع إلى سير أسلافهم من الكرام والاقتداء بها أيضا. إن الكثير من كتب السيرة كما ذكرت والتاريخ غير محققة، ربما تضغط صفحاتها بالموضوعات والأكاذيب، فيجب علينا أن نبدأ بالفعل في دراسة صحيحة لسيرة رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين. ثم إننا لو دققنا النظر أيضا وجدنا أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام أراحونا كثيرا في ذلك، فقد نقلوا عنه عليه الصلاة والسلام سيرته وما تركوا شيئا منها أبدا، نقلوا عنه كل شيء، أقول كل شيء، حتى صح أن أحدهم يقول رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يخطبنا يوم عرفة فيضع يده على رأسه هكذا وأشار بيده إلى رأسه. قال العلماء هذا إن دل فإنما يدل على أنهم نقلوا عن رسول الله كل شيء، حتى حركاته عليه الصلاة والسلام نقلوها إلى هذه الأمة، حتى لا يستغرب حينما نسمع جولد ستهير هذا المستشرق الفرنسي المعروف هو يقول ما رأيت أحدا ينقل عن أحد كما نقل أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم عنه. الرجل يقول ما رأيت أحدا ينقل عن أحد كما نقل أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم عنه. طيب تعالوا بنا الآن ننتقل إلى الموضوع مباشرة، يعني هذه كانت تقدمة حتى نتعرف على أهمية الموضوع الذي نناقشه، لكن الآن تعالوا لنبدأ مباشرة في موضوع هذه السلسلة المباركة بإذن الله تعالى، وهي سلسلة السيرة والمسيرة. نتعرف أولا على الحالة الدينية التي كانت موجودة وواقعية في حياة العرب بالذات في أرض الجزيرة العربية قبل مولد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. في هذه الفترة كيف كان حال العرب؟ ماذا كانوا يعبدون؟ كيف كانت اجتماعياتهم؟ يعني عايزين نتعرف على الحالة الدينية، نتعرف أيضا على الحالة الاجتماعية التي كانت موجودة في هذا التوقيت، الحالة الاقتصادية التجارية، حتى إذا بلغنا مولد النبي عليه الصلاة والسلام رأينا في أي جو ولد عليه الصلاة والسلام، فإذا بلغنا بعثته عليه الصلاة والسلام أيضا نعرف في أي جو وفي أي بيئة أحاطت بهذه البعثة ليس مهدها. هذا كله مهم جدا حتى نقف على أصل هذه القصة العظيمة، قصة رسول الله صلى الله عليه وسلم في تبليغه لرسالة ربه تبارك وتعالى، وأن الأمر لم يكن سهلا أبدا، وإنما كان الطريق يعني شاقا كأودا كما وصفه ابن القيم عليه رحمة الله. ناح فيه نوح عليه السلام، وألقي فيه إبراهيم في النيران، واتجع فيه إسماعيل للذبح، وأدميت فيه أقدام النبي عليه الصلاة والسلام. طريق كان يحتاج إلى صبر وثبات. لو نظرنا إلى الحالة الدينية، الحالة الدينية التي كان العرب عليها في ذلك الوقت، سنكتشف أمرا عجبا. العرب وأرض الجزيرة العربية كانت تدين بدين إبراهيم عليه السلام، الملة الحنيفية السمحة، الإسلام التوحيد، وهذا كان موجود من لدن وصول إبراهيم عليه السلام إلى أرض الجزيرة ووصوله إلى مكة. وفي هذا المكان المبارك كما تعلمون ترك إبراهيم زوجته هاجر وابنه إسماعيل وهو لا يزال طفلا رضيعا في مهده. انطلق إبراهيم وفي سمع الزمان يبقى صوت هاجر أم إسماعيل وهي تقول لزوجها: الله أمرك بذلك؟ يعني أمرك أن تدعنا ها هنا؟ فلما قال إبراهيم نعم، قالت: إذن لن يضيعنا، إذن لن يضيعنا. وجاء عند الترمذي بسند صحيح أن جبريل عليه السلام نزل إلى هاجر خاصة وهي على أو بين الجبلين تصعد ثم تنزل لتنظر هل من مغيث لها ولابنها، وهي ترى ولدها يتلبس على الأرض من شدة الجوع. فجاء جبريل يقول لها: من أنت؟ قالت: أنا أم ولد إبراهيم. لأن لو قالت أنا أم إسماعيل، إسماعيل لم يكن معروفا إلى هذا التوقيت، لكن إبراهيم كان معروفا، كان ملء السمع والبصر. فقالت: أنا أم ولد إبراهيم، وجبريل نزل في صورة بشر. فقال لها: إلى من وكلكما؟ قالت: وكلنا إلى الله. فقال جبريل: وكلكما إلى كافر. ولذا يقول القائل: ما كان إبراهيم يجهل إذ أتى بك ها هنا أن الغيوب فساق، لكنه ألهم دعوة قدسية فإذا الجواب متاح، وإذا الأماني الحسان كأنها توقب تضوع عطره الفواح. من لدن بقاء هاجر في هذا المكان ثم إقبال قبيلة جرهم إلى هذا المكان بعد أن تفجرت مياه زمزم تحت أقدام الوليد إسماعيل وسكنت جرهم هذه المنطقة المباركة، وواسوا هاجر وولدها حتى كبر إسماعيل بينهم وتزوج منهم وتكلم العربية بينهم أيضا، حتى قيل إن إسماعيل هو أول من تحدث بالعربية الفصحى. يعني قبيلة جرهم قبيلة عربية جاءت من أرض اليمن، وأصل العربي في أرض اليمن كما تعلمون، لكن كانوا يتحدثون العربية بلهجاتهم المتعارف عليها أيامها مع القوة أيضا في النطق باللغة العربية، لكن العربية الفصحى التي تدرس إلى يومنا هذا وإلى زماننا هذا، جاء عن كثير من أهل العلم أن أول من نطق بها هو إسماعيل عليه السلام. قال بعضهم تعلمها من قبيلة جرهم، لكن الراجح أن الله تعالى هو من أنطق نبيه إسماعيل بها لأول مرة. المهم أن جرهم بقيت في هذا المكان فترة طويلة من الزمان، وجاءت بعد ذلك قبيلة خزاعة وأرادت احتلال مكة من أجل السيطرة على بئر زمزم ومياه زمزم. ثم بعد ذلك ظلت كما جاءت في روايات السيرة الصحيحة خزاعة تحكم مكة طيلة 300 وطيلة 500 سنة، لكن مكة كانت بدون زمزم، لأن جرهم قبل خروجها من مكة وتركها لخزاعة ردمت بئر زمزم فلم يبق منه أثر على الإطلاق، وظلت مكة بلا زمزم طيلة هذه المدة، حتى رأى جد رسول الله صلى الله عليه وسلم كما تعلمون عبد المطلب رأى رؤية منامية يقال له فيها احفر زمزم، ودل على مكانها وحفرها ونظر نظره المعروف لما نزعته قريش على الماء، نظر نظره المعروف أن الله تعالى إذا رزقه بعشرة من الأبناء حتى يكونون عزوة له وسندا له في هذه الحياة فإنه سيذبح واحدا منهم قربانا يتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى. وبالفعل يعني حتى لا أطيل في هذه القصة بالذات حتى ندخل في الموضوع الأصلي، بالفعل ولد لعبد المطلب عشرة من الأبناء وكان آخرهم عبد الله والد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذه كانت الحالة اللي كان موجود عليها أهل مكة في ذلك التوقيت. وكان أهل مكة يسافرون إلى أرض الشام ويمرون بقبيلة العماليق، وكان هؤلاء القوم يعبدون الأصنام، أهل هذه القبيلة كانوا يعبدون الأصنام. وكان من المسافرين في رحلة من هذه الرحلات الشامية رجل من أهل مكة قرشي عربي يدعى عمرو بن لحى. عمرو بن لحى في إحدى رحلاته إلى أرض الشام مر بهم وهم يعبدون الأصنام ويسجدون لها، وهو في الأصل كان على دين إبراهيم عليه السلام، فسألهم ما قيمة هذه الأصنام بينكم؟ لماذا تهتمون بها؟ لماذا تسجدون وتركعون بين يديها؟ لماذا تعبدوها؟ قالوا هؤلاء يطعمون إذا جعنا ويعينون إذا ظلمنا ويقربون إلى الله زلفى. بدأ الرجل يفكر، أتاه الشيطان وسوس إليه، بدأ الرجل يقول يعني نحن نحتاج أيضا في مكة إلى الماء لأن زمزم كانت مرضومة في هذا التوقيت، فأعطونا واحدا من هذه الأصنام من هذه الآلهة حتى يعني نستسقي بها ونطلب الماء من خلالها وغير ذلك. فأعطوه الصنم المعروف هناك في أرض مكة في ذلك الوقت وهو هبل. أخذه عمرو بن لحى وضعه عند الكعبة، بدأ يدعو الناس إلى عبادته شيئا فشيئا، عبده الناس، ثم أمرهم أن تتخذ كل قبيلة صنما، ثم بعد ذلك بدأ كل فرد يتخذ صنما في بيته بشرط أن يكون من حجارة مكة ليس من غيرها، حتى جاء الوقت الذي كانوا يصنعون الأصنام من كل شيء حتى من العجوة، فإذا جاء أحدهم أكل جزءا منها حتى يشبع بطنه. فهذا كان حال العرب عامة وأهل مكة خاصة في ذلك الوقت قبل مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان القوم على عبادة الأصنام والأوثان من دون الله الواحد الديان سبحانه وتعالى. ولذلك دائما نذكر إخواننا، بل ينبغي للمؤمن الموحد أن ينشر هذا في كل مكان، أن لا يسكت على مظهر من مظاهر الشرك ولو كان في مهده، يعني لو كان في بدايته، لأنه يجر مظهرا ثم مظهر ثم مظاهر حتى يقع الجميع في الشرك الأكبر والعياذ بالله. ولذلك ينبغي أن نذكر الناس، ينبغي أن نذكر الناس أن لا معبود بحق إلا الله سبحانه وتعالى، لأنها شنشنة قديمة حديثة والتاريخ يعيد نفسه. وكما أن القوم أيام نوح عليه السلام أو قبل إرسال نوح عليه السلام إليهم عبدوا خمسة أصنام كانوا في الأصل رجالا صالحين، كانوا في الأصل رجالا صالحين، فكذلك الأمر يتجدد ويتكرر في كل زمان ومكان إذا لم يمسك المؤمنون بزمام التوحيد الأصلي وينشروه في الناس. هذا أمر مهم جدا. يعني هذا عمرو بن لحى الموضوع في البداية كان موضوع عجبته الفكرة، يعني عجبته الفكرة لماذا لا أخذ صنما من هذا وأكون أول من يدخله إلى أرضي إلى مكة، يعني أكون صاحب الاختراع الأول، يعني عايز أخذ براءة اختراع حضرتها يعني. فأتى بهذا الصنم وبدأ الشرك والكفر بالله تعالى يدب في مكة ثم فيما حولها من القبائل العربية في أرض الجزيرة بسبب غبن الذي جلبه عمرو بن لحى أول ما جلب إلى أرض مكة. ولذا لا عجب ولا غرابة أن نسمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كما جاء في صحيح البخاري في كتاب فتح الباري يقول عليه الصلاة والسلام: رأيت عمرو ابن لحى يجر أمعاءه في النار، يجر أمعاءه في النار أول من بدل دين العرب، أول من بدل دين العرب هذا الرجل. وقال وأول وأنه أول من سير السوائب. إذن هذا الرجل دخل على أهل مكة ليس بإله جديد يعبدوه فقط، وإنما حتى بشعائر وعبادات ما أنزل الله تبارك وتعالى بها من سلطان، حتى اغتر القوم بأنفسهم وسموا أنفسهم الفمس، وأعطوا لأنفسهم وحدهم يعني الحق في أن يطوفوا بالبيت بلباسهم التي يلبسوها، أما غيرهم من الناس ممن يفد إلى مكة يريد الطواف حول البيت فليس له حق في ذلك إلا أن يلبس من لباسهم هم من ثيابهم هم، فمن لم يجد ما يشتري به ثيابا من عندهم كان يحكم عليه بأن يطوف عريانا، وكان الناس يطوفون حول البيت عرايا، كان يطوفون حول البيت عرايا، حتى جاء في بعض السير أن النساء كنا كذلك وكنا ينشدنا اليوم يبدو بعضه أو كله فما يبدو منه فلا أحله، حينما تضع فرقة على فرجها وتطوف هكذا عارية حول البيت والعياذ بالله، كل ذلك تكبرا على الناس. لما وضع لهم هذا الأفاق الطاغي عمرو بن لحى شعائر ووضع لهم أحكاما ما أنزل الله تعالى بها من سلطان هو ومن كان على شاكلته في ذلك الوقت، كذلك بدلوا التلبية. التلبية اللي كانت معروفة عندهم هي تلبية إبراهيم عليه السلام، هي تلبيتنا نحن المسلمين إلى يومنا هذا: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. هم أضافوا إليها، كان يقولها كما قلتها عن الآن، لكن أضافوا إليها: لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. انظروا إخوتي وأخواتي إلى هذا الشرك الأكبر الذي وقع فيه، يقولون لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. ثم سموا أيضا سنة الأنعام المقدسة المعروفة في عالمهم وقتها والتي جاء القرآن بالنهي عنها وتحريمها، قال الله: ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون. قضية تسييب السوائب وقضية تقديس الأنعام التي سمها هؤلاء لم تكن من الإسلام في شيء، ولقد جاء الإسلام فهدم هذه المظاهر مظاهر أهل الجاهلية كلها. كذلك أيضا الحالة الدينية التي كانوا يظهرون بها بين الناس قضية الاستقسام أو الاستقسام بالأزلام، الاستقسام بالأزلام. كان عندهم بعض العيدان التي كانت يعني شبه الريش أو شبه السهام أو غير ذلك، فكانوا يعني يديروها بين كفي الواحد منهم بطريقة معينة أو يضعوها في مكان فيظهر بعضها ويخفي الآخر، طرق كانت مختلفة عندهم، هذه بمعنى نعم وهذه بمعنى لا، هذه بمعنى منكم وهذه بمعنى من غيركم، يتعرفون من خلال الاستقسام لهذه الأزلام على الأنساب، هذا ابن فلان أو ينسب إلى قبيلة كذا أو لا ينسب. هذا شريف وهذا وضيع، هذا يعني كبير النسب وهذا قليل النسب إلى آخر هذه الأشياء، كانوا يعني يوهمون الناس أنهم يعلموها من خلال الاستقسام بالأزلام. وكذلك أيضا كانوا يستعملهم قضية الاستقسام بالأزلام في مسألة الاختيار بين أمر وأمر، الأمر الذي عرفناه نحن اليوم بفضل من الله تبارك وتعالى عن طريق سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، مثلا بصلاة الاستخارة. إذا اخترت بين أمرين مباحين فمن سنة الرسول عليه الصلاة والسلام التي علمنا إياها أن تصلي عبد الله صلاة الاستخارة، استخير ربك تبارك وتعالى، لأنك أنت مختار تقدم أم تحجم، تفعل أو لا تفعل، فصلي صلاة الاستخارة. وثم تنظر بعدها إلى مسألة التيسير أو التعسير حتى تستطيع أن تحدد هل ستكمل في هذا الطريق أم تتوقف. كذلك أيضا طبعا كان عندهم اعتقاد شديد جدا في الكهنة والعرافين، حتى في أدق الأمور، حتى في نزول المطر من السماء كانوا يعزون نزول المطر في كثير من الأحيان إلى هؤلاء الكهنة وهؤلاء العرافين، يقال الصنم الفلاني ينزل المطر، والصنم الفلاني يثمر أو ينبت الزرع والثمار، والصنم الفلاني يفعل كذا وهكذا. ضحكوا على عقول هؤلاء السذج من البشر وأوهموهم أن الأصنام تنفع وتضر، والله ما تنفع ولا تضر. وآيات القرآن العظيم مليئة بمثل هذه المواقف التي دارت بين أنبياء الله ورسله، بين نوح وقومه، بين إبراهيم وقومه وغيره من الأنبياء والمرسلين، حتى جاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فهدم الله تبارك وتعالى به ومن خلاله هذه المظاهر، مظاهر الشرك والكفران بالله سبحانه وتعالى. ولذلك عليه الصلاة والسلام كان شديد الحرص صلى الله عليه وسلم على تنقية وتصفية عقائد أصحابه وعقائد هذه الأمة، حتى في أدق الأمور إذا نزل المطر رأيناه عليه الصلاة والسلام يخرج على أصحابه بعد ليلة أو على إثر ليلة ممطرة كما جاء في الحديث الصحيح، وهو يقول أتدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال الله عز وجل إن من عبادي من هو مؤمن بي وكافر، فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فهو مؤمن بي كافر بالكواكب، وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فهو كافر بي مؤمن بالكواكب. يعني أمور دقيقة جدا إخوتي وأخواتي ينبغي الانتباه إليه، لأن النسبة هنا على ثلاثة أنواع. هناك نسبة إيجاد وهذا شرك أكبر، يعني أن يعتقد بعض الناس أن المطر النازل من السماء أوجدته النوى الفلانية، أوجدته يعني صنعته وخلقته النوى الفلانية، فهذا شرك أكبر. أما نسبة السبب فهي شرك أصغر، يعني يقال هذه الأمطار بسبب النوى الفلانية، كثير من العلماء يرى أن هذا شركا أصغر أيضا. لكن النسبة المقبولة شرعا والمسموح بها شرعا هي ما تعرف بنسبة الوقت. يعني نسبة الوقت يعني نقول مطرنا في النوة الفلانية، يعني في زمان النوة الفلانية، هذا مقبول شرعا ولا اعتراض عليه. لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم كان شديد الحرص في كل الأمور أن يبين الأمة كيف تكون العقيدة صافية نقية بعيدة عن أي مظهر من مظاهر الشرك، سواء الشرك المعلن الظاهر أو حتى الشرك الخفي. كان عندهم أيضا من الحالة الدينية قضية الطيرة والتشاؤم، هذه كانت يعني مشهورة جدا في هؤلاء القوم في ذلك الوقت، حتى كانوا يعتقدون أن المقتول روحه توجد في قومة، نوع من أنواع الطيور المعروف يعني طبعا تطير حتى يؤخذ بثأره، فتقول صد أو أسفوني، وهكذا. يعني كانت هناك يعني عبارات ومصطلحات هم كانوا متعرفين عليها فيما بينهم، وطيروا الطائر فإذا ترى ناحية اليمين يتساءلون، وإذا ترى ناحية الشمال يتشاءمون. وهكذا كانت أحوال عديدة وأحوال غريبة عاش عليها هؤلاء القوم في ذلك الوقت، كل ذلك بسبب العقائد الباطلة التي انتشرت بينهم. و يعني أكبر هذه العقائد الباطلة وأشنعها طبعا عبادة غير الله سبحانه وتعالى، وصرف هذه العبادات لغير الله عز وجل. ننتقل بكم إخوتي وأخواتي الآن إلى الحالة الاجتماعية. الحالة الاجتماعية اللي كانت موجودة في هذه الفترة الزمنية أو الفترة الزمنية كانت حالة أيضا غريبة جدا من نوعها. كانوا ناس يعني أشعر كان عندهم يعني ما يسمى في هذا الزمان انفصام في الأوضاع وفي الشخصية، يعني كان عندهم أوضاع متناقضة جدا جدا يعني سبحان الله القدير. يعني لو نظرنا بداية إلى قضية الزواج عندهم، تخيلوا الزواج الشرعي المعروف عندنا إلى الآن بأركانه وبنوده المعروفة يعني كان موجود عندهم أيضا. كان موجود، المرأة تزوج في حضور وموافقة وليها وحضور الشهود والإشهار والإعلام والمهر الذي أو الصداق الذي يعني يكتب لها وغير ذلك من الأمور. لكن أما كانت عندهم أنواع زواج غريبة وعجيبة الشكل والصورة، كان عندهم نوع من أنواع الزواج يسمى زواج الاستبداع أو نكاح الاستبداع. يعني نكاح الاستبداع، وطبعا أنواع هذه الأنكحة الأربع جاءت في صحيح البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها. نكاح الاستبداع يعني يأتي الرجل فيرسل زوجته إلى من يطأها من الرجال. تخيلوا الكلام ده ممكن يحصل في هذا المجتمع، يعني يأتي بزوجته زوجته ويرسلها إلى من يطأها من يعاشرها من الرجال. لماذا تفعل هذا؟ ليؤثر هذا في نجابة الولد. يعني يرسلها لواحد معروف أنه ذكي وصاحب عقلية فزة أو صاحب مكانة في المجتمع، يرسلها له فيعاشرها معاشرة في الأزواج حتى إذا جاء الولد اللي هي حملت به من زوجها هذا أو من الآخر هذا يأتي ولدا مجيدا ذكيا كبيرا في ناسه وأهله. وكان هناك نكاح أصحاب الرايات، أصحاب الرايات كان لهم أيضا نكاح. إيه شكل النكاح عندهم؟ يدخل من دخل على أصحاب الرايات ثم ينصب رايات معينة فيعرف أنهن بيوت البغايا والزنا، فإذا حصل المعاشرات يأتون بمن يشبهون الناس ويلحقون الولد بمن يشاءون فلا يمتنع. تخيلوا يعني تدبر هذه المشاهد، يعني أمور فظيعة جدا يعني اختلاط الأنساب وغيرها. وبعدين لما المواليد أو الأولاد ينزلون من بطون أمهاتهم من السفاح ومن الحرام يروح يجيبوا الناس اللي بيشبهوا الناس، يعني ايه يعني يقول لك هذا شبه فلان اذا هو ابنه او فيه او لونه او كذا الى اخر هذا الكلام. فاذا نسبوه او الحقوه بواحد من ممن دخل على فلانة هذه ولو كان عددهم 50 أو 100 دخلوا عليها في خلال فترة معينة فلا يمتنع، يقول له هذا الولد ابنك احنا شبهناه بيك خلاص لا يستطيع ان يمتنع. هناك ايضا نوع من أنواع الزواج أو النكاح اللي كان موجود عندهم، وهو أن يجتمع الرهط من الرجال على امرأة واحدة، مجموعة من الرجال يجتمعوا على امرأة واحدة فيعاشروها، ثم إذا ولدت تنسب هي مولودها لمن تشاء منهم فلا يمتنع، ما يستطيع أن يمتنع، يقول خلاص هي نسبته إليها فخلاص. هذا كان موجود، هذا كان موجود، هذه أنواع الأنكح اللي كانت موجودة في هذا الزمان. وإن لله وإن إليه راجعون. بقي لنا منه إلى يومنا هذا النكاح والزواج الشرعي المعروف اللي الناس متعارف عليه إلى يومنا هذا من المسلمين الأحرار والأشراف. على الرغم من ان الحاله الاجتماعيه كانت بهذا الوضع اللي هي الزواج وكذا، الا انهم ايضا كان عندهم ظاهره كانت شنيعه جدا وكانت منتشره جدا في العرب في ذلك الوقت، هي ظاهره في وادي البنات. فطول كثير في وادي البنات، لان يعني كلنا عندنا خلفيه عن موضوع وادي البنات هذا. الله تبارك وتعالى يقول في كتابه: واذا الموءوده سئلت باي ذنب قتلت. اي والله باي ذنب قتلت. طبعا وادي البنات في زماننا ربما لهم مظاهر اخرى واشكال وصور اخرى، نراها حينما نرى البنت الصغيره مدفونه تحت ركام بيت ابيها الذي هدم فوق راسها وراس ذويها وانشقت الارض وابتلعتها. فهذه البنت هذا انظهر، هذه الطفلة الصغيرة ماذا جنت في حياتها حتى يحكم عليها بالوأد والإعدام وهي في هذا السن الصغير؟ كل ذلك بسبب قلوب جامدة، قلوب قاسية ما عرفت الرحمة في يوم من الأيام. قال الله: وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم. هذه كانت عادتهم، يعني لو قيل له ولدت لك بنت، طبعا ايامها ما كانوا يعرفوا المواليد وهن في بطون امهاتهن كما نعرف الان. يعني الان يستطيع بعض الناس والمراه في حملها في شهر كذا يستطيع من خلال اجهزه طبيه معينه ان يعرف المولود اذا كان ذكرا ام كان انثى على الغالب، يعني لان احيانا تحصل يعني اخطاء في التقدير فينزل المولود غير اللي كانوا يعني يزعموه او كانوا متوقعينه يعني. لكن ايامها كان يعرف احدهم المولود بعد ان يولد، فاذا قيل له: يا فلان رزقت بانثى اسود وجهه في الحال، وعبس في جبهته ووجهه وشعر بالتشاؤم والغضب والحزن وكان عارا لحق به واصابه. هذه كانت حالتهم. واذا بشر احدهم بالانثى ظل وجهه مسودا وكظيم. لكن هؤلاء كانوا اهل الجاهليه، فكيف بنا الان اذا بشر احدنا بمولود انثى؟ بعض الناس الى الان في بعض المجتمعات يغضب ويثور وربما يطلق زوجته وربما يقول لها: الحق باهلك، يعني اذهبي الى بيت اهلك وتقيم الدنيا ولا يقعدها، كيف تاتينني بانثى؟ انا عايز ولد. وانا المسكين لا يعلم ان هذا قدر الله تعالى وهذه قسمه الله، هذا رزق رزقه الله تعالى لعبد من عباده، وما الفرق بين ذكر وانثى؟ المهم ان تربيه يا عبد الله على الايمان والتقى، ان تربيه على الاسلام، ان تنشئه صالحا ينفع الله به البلاد والعباد، هذا هو المهم سواء كان ذكرا ام كانت انثى. لكن هذه كانت عاده موجوده في الجاهليه، عاده وادي البنات، حتى اننا كنا نسمع دائما موقف او قصه سيدنا عمر بن الخطاب انه اخذ ابنته الصغيرة وحفر لها بيده في الارض في الصحراء، ثم اراد ان يهيل عليها التراب والطفلة الصغيرة تبتسم وتداعب عمر في لحيته كأنها يعني تزيل عنه اثار التراب والى اخر هذا الكلام. وان سيدنا عمر حتى بعد خلافته كان تمتاز حالة من البكاء الشديد والفزع والكذا، ويقول: كلما تذكرته وأدي لابنتي وهي تنظر إلي وكذا، ويحكي عن القصة. طبعا هذه القصة غير صحيحة بالمرة، حتى يعلم إخوتي وأخواتي هذه القصة غير صحيحة، يعني من الحكايات والحواديث المشهورة في بعض الكتب القديمة لكنها غير صحيحة، لم تثبت، يعني لم تثبت أبدا. بل إن الثابت في حياة عمر بن الخطاب كما سنعلم إن شاء الله من خلال هذه السيرة، الثابت أن عمر رضي الله عنه وأرضاه على الرغم من شدته على المسلمين حتى من الله تعالى عليه بالإسلام، إلا أن رحمة كانت عالقة بقلبه، ربما كانت سببا من الأسباب المباشرة والرئيسة في إسلامه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فلا يعقل أبدا ولا يتوقع أبدا من عمر صاحب هذا القلب أن يئد ابنته وهي صغيرة في هذا السن، حتى وإن كان ينسب وقتها إلى الجاهلية وأهلها. أهل الجاهلية على الرغم من حالتهم الدينية المزعجة جدا والمقلقة جدا لدين الله الخالص، دين الله الكامل، التوحيد في الأرض، وكذلك الخرافات والخصعبلات والضلالات التي عاش عليها القوم، وكذلك المنكرات حتى الاجتماعية والأخلاقية والفساد المستشري، في هذا الوقت، إلا أن هناك بعض الأخلاق الحميدة التي ينبغي ذكرها من باب الإنصاف كانت موجودة في زمانهم بين العرب في جاهليتهم، وهذه الصفات كانت صفات طيبة، صفات عزيزة جدا عظيمة. ومن هذه الصفات صفة الكرم، من هذه الصفات صفة الكرم، وصفة الكرم من الصفات العظيمة جدا التي دعا إليها الإسلام وحث عليها ربنا الرحيم الرحمن سبحانه وتعالى كثيرا في آيات القرآن، وكذلك حث عليها النبي عليه الصلاة والسلام، يقول صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. هذه وصية رسول الله وأمر النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا يدل فإنما دل على أن الإسلام أيضا يعني دين عظيم جدا، ودين دعا إلى الكرم، ودعا إلى إكرام الضيف وإكرام الأهل وإكرام الأولاد، ودعا إلى نبذ البخل والشح، نبذ البخل والشح، ويعني البخل والشح كانت قضية شائكة جدا وقضية عظيمة جدا، لذلك نرى إلى يومنا هذا أن معظم المشاكل البيتية مشاكل أسرية التي تنشأ بين الرجل والمرأة ربما يكون سببها الأصلي البخل، خاصة إذا كان البخل في الرجال. حتى قال عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه ورحمه: قف للبخل، لو كان طريقا ما سلكته، ولو كان ثوبا ما لبسته، ولو كان ثوبا ما لبسته. بعض الناس خاصة من الأزواج للأسف الشديد تراه يجمع بين بخل الجيب وبخل القلب والمشاعر، يعني يجمع بين بخل الجيب وبخل المشاعر والقلب، وهذه قضية خطرة جدا، هذه قضية خطرة جدا. إن واحدة تتحمل، حتى لما عائشة رضي الله عنها حكت للنبي عليه الصلاة والسلام قصت عليه قصة هؤلاء النسوة التي جاء ذكرهن في صحيح البخاري في حديث أم زرعة، كانت أول واحدة منهن تحدثت وذمت زوجها، ذمته بصفة البخل والكبر، البخل مع الكبر، حتى قالت: زوجي لحم جمل غف فوق جبل وعر، لا سهل فيرتقى ولا سمين فينطقى، لا سهل فيرتقى ولا سمين فينطقى. في كل زمان ومكان، حتى في أي مجتمع أيا كان الدين المعروف في هذا المكان، خاصة إذا كانوا من المسلمين، البخل يعني يذم ويكره كرها عظيما. حتى قيل إن اثنين من الخطاب كان أحدهما شابا، كان أحدهما شابا وسيما لكنه كان بخيلا، والآخر رجلا كبيرا ذكيا وكريما، وجلس الاثنان أمامها فتاة أقبل في خطبتها، وقيل لها اختاري، فاختارت الكبير. ليه الكبير؟ لأن هذا رجل كبير في السن، ساعتها بذكاء وحنكة سأل الشاب، قال له: كيف أنت بالحساب؟ أخبرك إما الحسابات وعد الدراهم والدنانير والجنيهات والدولارات، فقال: ليس مثلي في الحساب، فأنا دقيق فيها وأعرف كل شاردة وواردة، ولا يضيع مني درهم في حساباتي ولا أقل منه ولا أكثر. وحينها تكلم الكبير وقال: أما أنا فأضع صرة المال في الدار عند أهلي مليئة، ولا أسأل عنها حتى تصبح فارغة فيطلب غيرها. فكان طبيعي أن البنت هذه تختار مين؟ تختار الكبير طبعا، لأنه هو الكريم. أنا حاسس كلكم رضيتوا نفس الرضي، يعني طبعا لازم الكبير لأنه هو الكريم، لأن البخل بخل مذمة في حق صاحبه. حتى إن الشعراء كتبوا في البخلاء كلاما مثيرا يعني وكلاما مضحكا، يعني أذكر قول أحدهم: يا قائما في داره قاعدا من غير معنى لا ولا فائدة، قد مات أضيافك من جوعهم فاقرأ عليهم سورة المائدة. يعني رجل من شدة بخله خلاص، يعني الضيوف اللي عنده ضجوا يعني. وآخر يصف أخيرا يقول: لو عبر البحر بأمواجه في ليلة مظلمة باردة وكفه مملوءة خردلة ما سقطت من كفه واحدة. شوف شدة يقول لك إيه، قبل واحد من النوعية هذه يقول لك: أنا مش بخيل، أنا حريص. لا، أنت بخيل، انت بخيل وحياتك كلها بخل وشح والعياذ بالله. خلي بالك حتى قال احدهم رايت الفضل متكئا يغاغي الخبز والسمك فقطب حين ابصرني. حزن كده وكسر لما شاف ضيفه جاي علي يعني. ونكس راسه وبكى فلما ان حلفت له باني صائم ضحك. يعني ما ضحك ما تهللت اسارير وجهه الا لما تاكد ان ضيفه صائم لم ياكل عنده شيء يعني. ولذلك قال اذا كنت تطمع في كلامه يعني هذا البخيل فارفع يمينك عن طعام سيما كسر رغيفه او كسر عظم من عظامه. البخل اخواني يعني بصراحه مرض عضال وداء وخيم جدا سيطر على نفوس وعقول وقلوب كثير من الناس ولذلك تنقلب حياتهم الى نكد والعياذ بالله. فاذا قيل ان العرب فيهم الكرم نعم فيهم الكرم ليس الان فقط وانما هذا حتى كان في جاهليتهم يعني قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام كان فيهم الكرم. حتى لا انسى ابدا عبد الله بن جدعان هذا الرجل الذي مات على الكفر مات على الشرك وامنا عائشة سألت فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني هل ينفعه ما كان عليه من الكرم اكرام الضيوف اطعام الطعام وكذا. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم اخبرها انه لن ينفعه ذلك لانه لم يقل يوما يعني امنت بالله او امنت باليوم الاخر او كما قال عليه الصلاة والسلام. لا ننسى يعني حاتم الطائي لا ننسى حاتم الطائي وما كان عليه من اكرام عجيب هذا الرجل حتى كان يضرب به المثل في الكرم والعطاء والجود والسخاء. وهو ابو الصحابي المعروف عدي بن حاتم الطائي رضي الله تعالى عنه. وعلى الرغم من ان عبد الله بن جدعان وحاتم الطائي مات على الشرك وعبادة الاصنام الا انهما يذكران الى اليوم بكرمهما وسخاء ايديهما. فهذه كانت موجودة هذه كانت موجودة حتى جاء في السير القديمة ان تبع اليمن لما خرج في قتال اهل يثرب فكان اذا اقبل الليل كان اهل يثرب يرسلون اليه والى جنده الطعام والشراب يضيفوهم يعني. هم جاءوا لقتالهم يعني يتقاتلون في النهار ويتخذون من بعضهم اعداء في النهار لكن في الليل كان اصحاب الارض يرسلون لهم الطعام والشراب لتضييفهم. وهذا يعني معانا في الكرم هذا يدل انما يدل على ان هؤلاء الناس فعلا كانوا كرماء جدا يعني. اضف الى الكرم اخي الكريم صفة اخرى كانت مهمة جدا في حياتهم وهي صفة الغيرة على الاعراض. ولن اسميها الغيرة لانهم كان عندهم الغيرة. وفرق بين غيرة وغيرة. الغيرة محمودة اما الغيرة فمذمومة. فكانت معظم احوالهم غيرة مذمومة. خاصة طبعا على الأشراف الأحرار منهم إنما الإماء وكذا لا ما كانت هناك يعني الغيرة المطلوبة لكن على الأشراف الأحرار منهن. حتى قيل إن أحدهم أركب امرأته فرسا فأوصلها إلى مكان فلما أنزلها قام فنحر هذا الفرس ذبح الفرس. فقيل له في ذلك فقال ما خشيت قال خشيت أن يركب رجل في يوم من الأيام في مكان ركبت فيه زوجته أو امرأته. شوف الغيرة هي صحيح كانت غيرة مذمومة لكن كانت موجودة كانت موجودة. وآخر يمشي مع امرأته في طريق فلمح أحدهم ينظر تجاهها هي لم تنظر أصلا ماشي مع زوجها ما فيش مشكلة لكن واحد هو ماشي نظر تجاهها فضرب لطمها وقال الحق بأهلك. وكانت عبارة معروفة يعني كإيه إن هي ده كان مصطلح الطلاق عندهم يعني. قالت وما ذنبي هو نظر إلي أنا ما نظرت إليه. فأنشد يقول إذا وقع الذباب على طعام رفعت يدي ونفسي تشتهيه وتجتنب الأسود ورود ماء إذا كنا الكلاب ولغن فيه. فيعني أنا لما أقف على مثل هذه الأحداث صحيح كانت غيرة كلها حمق وكلها ربما فيها شيء من السفة في التصرف والطيش والحماقة ولكن كانت موجودة يعني العجيب هي كانت موجودة. لكن إنسان يعني والعياذ بالله لا يغار على عرضه إنسان لا يغار على عرضه فيعيش في الدنيا ديوسا يطلق العنان لأهله لامرأته لبناته لأخواته لمن كان له سلطان أو حكم عليهن، فاتف لهم الأمر والحبل على الغارب، فتلبس ما تشاء وتخرج ما تشاء وتقابل من تشاء وتهاتف من تشاء. هذا أمر خطير جدا، أمر خطير جدا، يعني لو فتحنا فيه وتكلمنا فيه ربما يأخذ لنا وقت طويل. ولكن يعني بعدما يعني استطلعنا بعض الصفات الطيبة التي كانت في أهل الجاهلية وكانت موجودة في أرض العرب في ذلك الوقت، اللي بسان ساعات داخله يعني بيحزن وضع كثير من المسلمين الآن، لا أقول من المشركين ولا من الكافرين، بل من المسلمين من أصحاب المعاصي والفسوق والكبائر. يعني للأسف الشديد ربما وقع أحدهم في براثم البخل، ربما وقع أحدهم أيضا في عالم الحريات المزعومة، فترك الحبل لنفسه ولأهله ولمن يعول على مصراعيه، فتح الباب على مصراعيه، فلا حياء ولا وفاء ولا غير ذلك من الصفات التي كانت موجودة أو موجود كثير منها في العرب في ذلك الوقت. أيضا لا أنسى أبدا أن أذكر بأن الحالة الدينية اللي ذكرتها من شوية اللي كانت كلها عبادة الأصنام والأوثان وكذا، كان في استثناءات موجودة قليلة لكنها كانت موجودة. الاستثناءات هذه مثلا كان منها أنه كان يوجد بين القوم حنفاء، عددهم ربما قيل 3 ربما قيل 4، لكن كانوا قليلين جدا موجودين في أرض الجزيرة، كانوا من الحنفاء. يعني من الحنفاء؟ يعني من الموحدين، يعني كانوا على دين التوحيد والإسلام الحق. طب أي دين وقتها؟ يعني الرسول صلى الله عليه وسلم لم يبعث بعد، بل لم يولد بعد إلى هذا التوقيت الذي أتحدث عنه الآن. أقول عباد الله، كان الحنفاء هؤلاء منهم من كان على دين إبراهيم عليه السلام، دين التوحيد الخالص، ومنهم من كان على دين عيسى عليه السلام على النصرانية الصحيحة، ومن هؤلاء الذين كانوا على دين الخليل إبراهيم عليه السلام كان زيد بن عمرو ابن نفيل، زيد بن عمرو ابن نفيل، وهذا يعتبر عم عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. روى الإمام البخاري أن زيدا خرج إلى الشام يسأل عن دين صحيح يتبع، فلقي عالما من يهود قال إنك لا تكون على ديننا حتى تأخذ نصيبك من غضب الله، ده العلم اللي عنده. فزيد يقول ما خرجت إلا فرارا من غضبه، فدله على الحنيفية، قال له خلاص عليك بدين الحنيفية بالملة الحنيفية عن دين إبراهيم عليه السلام. فخرج فلقي نصرانيا حبر النصارى أو عالم من علماء النصارى يعني، فسأله فقال مثل ما قال الأول ودله على الحنيفية، فقال زيد اللهم إني أشهدك أني على دين إبراهيم. قيل إنه كان لا يأكل من ذبائح أهل الجاهلية، إذا كانت تذبح كلها لغير الله وتقرب بها إلى غير الله سبحانه وتعالى، وكان يصلي إلى الكعبة وينهي عن وأد البنات، بل كان يقفل هؤلاء البنات يقفلهم يرآهم هو. لذا لا عجب ولا غرابة أن نقرأ كما جاء في الحديث الصحيح قول رسول الله صلى الله عليه وسلم دخلت الجنة فرأيت لزيد بن عمرو دوحتين، رأيت لزيد بن عمرو دوحتين رضي الله عنه ورحمه سبحانه وتعالى. طبعا زيد بن عمرو مات قبل البعثة، قيل في بعض الروايات القديمة انه هو نفس الشخص الذي احدث حدثا في القليس كنيسة او كعبة أبرهة الأشرم التي بناه هناك في ارض اليمن ليصرف الناس الى الحج اليها والطواف حولها، فجاء واحد من العرب فأحدث بها حدثا، يعني قضى في ركن منها حاجته اما بالجول او الغائط، فاغتاظ أبرهة، وقيل انه كان يعني بينتظر اي سبب يعني او اي ذريعة يتحرك من خلالها لهدم البيت الحرام الكعبة المشرفة هناك في مكة، وبالفعل تحرك بجنوده وفيله التي أهلكها أهلكه الله عز وجل في طريقه إلى هدم الكعبة بسبب ما فعل زيد بن عمرو، إن صحت الرواية أنه الرجل الذي أحدث بها حدثه. ومن هؤلاء الحنفاء أيضا قس بن ساعدة، هذا الرجل من العرب البلغاء جدا الخطباء الفصحاء، وكان موحدا يبغض الأصنام وعبادتها ويبغض الشعائر المخالفة التي يقوم عليها الناس، حتى خرج على الناس يوما يقول اسمعوا وعوا، يقول من عاش مات ومن فات ومن مات فات وكل ما هو آت آت، أين ثمود وعاد وأين الآباء والأجداد وأين العليل والعواد، كل له ميعاد كل له ميعاد. كان من هؤلاء أيضا الحنفاء ورقة بن نوفل وهو ابن عم خديجة رضي الله عنها، ولنا معه موقف تفصيلي ولكن في وقت آخر حينما نتحدث عن نزول الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم في غار حراء. ولذلك يعني اسمحوا لي أن أؤجل الكلام عن ورقة بن نوفل بالتفصيل حتى نرى موقف هذا الرجل من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهل يعد صحابيا أم لا، وكيف يتردى المسلمون عنه، وهل شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة أم لم يشهد. كلام مهم جدا حتى يتبين لنا إسلام ورقة بن نوفل من عدم إسلامه، يعني إيمانه بالرسول عليه السلام أم أنه مات قبل أن يؤمن. هذه أسئلة سأؤجل الإجابة عنها حتى آتي إلى هذه الجزئية من سيرة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لكن الذي يهمنا الآن أن ورقة ابن نوفل كان من الحنفاء، لكنه كان على النصرانية الصحيحة غير المحرفة، وكان على دين عيسى عليه السلام، وكان يؤمن بأن الله تعالى واحد أحد فرد صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وكان يؤمن أن عيسى عليه السلام هو عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، كان يؤمن بكل هذا، كان يؤمن بكل هذا. إذن كان هناك استثناءات موجودة، لكن استثناءات مع أناس كما ذكرت عددهم قليل جدا، وفي نفس الوقت كانوا كانوا يدينون بدين التوحيد والإيمان الخالص بالله تبارك وتعالى، ويحاولون نشر هذا في الناس، لكن الناس كانوا لا يسمعون لهم، وذلك رأيناهم في كثير من المواقف وكثير من الأوقات كانوا يخرجون لتكون مكة. هكذا إخوتي وأخواتي الكرام كان حال العرب وكان حال الجزيرة في ذلك الوقت. ولذلك أرى أن نكتفي بهذا القدر من سرد السيرة اليوم، لأننا حقيقة لو دخلت في موضوع عنوان من المولد إلى البعث إلى المبعث، يعني مبعث النبي عليه الصلاة والسلام، ربما طال الوقت منا. ولذلك أنا يعني أرى أن أكتفي هذا الأسبوع بما سردت من تقدمة عن السيرة النبوية وصحتها وكذا، ثم بعد ذلك في موضوع العرب في ذلك الوقت، سواء كان ذلك في الحالة الدينية أم كان ذلك في الحالة الاجتماعية أم كان ذلك في الحالة الأخلاقية. وأرى أننا بعد أن استمعنا لهذا نستطيع بفضل الله تبارك وتعالى أن نحدد بالضبط الحالة التي كان عليها العالم في ذلك الوقت، خاصة المحيطين بمولده عليه الصلاة والسلام من أهله من أرض الجزيرة من العرب في ذلك الوقت. فإذا تحدثنا بعدها عن المولد سوف نرى أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالفعل منذ أن ولد إلى أن بعثه الله تعالى إلى أن مات مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بمحن عظيمة جدا في حياته، الدعوة إلى الله وإبلاغ رسالات الله لم تكن سهلة ولم تكن ميسورة أبدا إلا على من يسر الله تعالى، الذين يبلغون رسالات الله يخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. اكتفي بهذا القدر وأبدأ الآن في الإجابة على الأسئلة، وسمحوني لأنه فعلا اليوم كانت هناك يعني بعض الأعمال واللقاءات مما يعني تسبب في الأيام الأخيرة الماضية في يعني شيء من الاحتقان شوية في الحجرة، فسامحوني اليوم يمكن يعني أتكلم بصعوبة شوية، ولكن أردت فقط أن يعني أفي بما تعهدت عليه مع إخواني القائمين على هذا الموقع المبارك في أن تبدأ حلقاتنا معكم وتبدأ لقاءاتنا معكم في هذه الليلة. أسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. وإلى الإجابة على الأسئلة الآن إن شاء الله. هنا جميعكم بالصوت. طيب، السؤال الأول الذي جاء يقول أو يسأل عن حكم السيارات التي تؤخذ على البد، هذا جائز أم لا؟ هذا السؤال، يعني حكم السيارات التي تؤخذ على البد. أنا كنت أتمنى الأخ السائل أو الأخت السائلة بس يوضح يعني على أي بد، هل البنك من البنوك الربوية العادية يعني المعروفة، البنوك التجارية المعروفة، أم أنه بنك من البنوك الإسلامية؟ ولكن على العموم سأجيب على الأمرين بإذن الله تبارك وتعالى. أما حكم أخذ السيارات على البنوك الربوية والبنوك التجارية العادية فهو لا يجوز شرعا على الراجح من أقوال العلماء، لأنك إن فعلت ذلك أخي فعلى أقل تقدير تكون معينا لهذه البنوك على أمرها ومساهما في تقويتها، والله تبارك وتعالى يقول في كتابه وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. هذه واحدة بالنسبة للبنوك اللي هي الربوية والبنوك العادية. أما البنوك الإسلامية على الرغم من أن أنا عارف يعني أن بعض الإخوة لما يسمع هذا الكلام يعني يقول يعني البنوك الإسلامية فيها وفيها وفيها فيها مخالفات وفيها كذا، لكن خلينا مع الأصل، الأصل أنها بنوك بنيت على أصول إسلامية وعلى بنود تتفق مع الشريعة الإسلامية، فالعهدة عليهم ليست عليك أنت، عليك إذا أردت تشتري سيارة أن تلجأ لمثل هذه البنوك التي اشتهر أنها إسلامية، حتى وإن كنت تأخذ عليها بعض المخالفات وتأخذ السيارة عن طريقها. ولكن أفتى العلماء ولهم أدلة معتبرة في ذلك أنه لا يجوز أن يبيع الإنسان ما لا يملك، ولذلك إما أن تشتري سيارة من البنك رأسا، بنك الإسلام يكون عنده معرض يعرض فيه بعض السيارات، سيارات تبع البنك يعني، فأنت تشتريها رأسا من البنك، فإذا اشتريتها من البنك رأسا فالمسألة عادية جدا، كأنك تشتري من أي تاجر أو من أي إنسان يقسط لك ثمن هذه السيارة على أقساط، إما تدفع مقدما أو لا تدفع لكن يقسط لك على أقساط. أما هذا في حالة امتلاك البنك للسيارة، إذا باعها عليك فهذا جائز. أما إذا لم يملك البنك السيارة، ودي صورة بنشوفها كتير جدا في حياتنا للأسف الشديد، يذهب بعض أحد الإخوة مثلا البنك الإسلامي يريد شراء سيارة. طيب يا أخي السيارة هذه شكلها إيه، مواصفاتها إيه، تريد أن تشتريها من من؟ هل تشتريها من معرض بعينه، تشتريها من شخص بعينه؟ يقول والله أنا السيارة أنا رأيتها وعجبتني وعندي فلان أو عندي المعرض الفلاني أو الشخص الفلاني أو كذا، فموظف يقول له طيب خلاص بنشتري لك هذه السيارة على أقساط، يعني بنشتريها نحن كاش نقدا ونأخذ منك أنت أقساط. طيب لحد هنا الأمور ماشية سليمة ما فيها بأس عند الكثير من العلماء، لكن النقطة الفصل في الموضوع أن يجي موظف يخليك توقع على الشيكات التقسيط كاملة، توقع على عقد الشراء مع البنك قبل أن يشتري البنك السيارة وتدخل في ملكه، فهذه نقطة مخالفة جوهرية لشريعة محمد عليه الصلاة والسلام، لأنه أصلاً نهى عن بيع ما لا تملك، هكذا جاء في الحديث، يعني نهى عن بيع ما لا تملك. فإذا لم يملك البنك السيارة بشرائها من مصدرها، سواء كان المصدر معرضا أم كان شخصا يعني فردا، فعلى البنك أولا أن يشتري السيارة ثم يعود ببيعها لك أنت بعد ذلك بعقد جديد مستقل، بعقد جديد مستقل. هذا هو بالنسبة لبيع السيارات أو شرائها على البنك. هذا باختصار، الله تعالى أعلم. أيضا جاء سؤال يقول: إذا جاء أحدهم سكرات الموت هل يرى ملك الموت؟ سؤال مهم جدا يعني، لكن لعلي أيضا السائل يعني يقصد هل يرى ملك الموت على صورته الأصلية أم يراه في صورة أخرى، لأن الملائكة أيضا تتشكل وتتصور قدرة الله سبحانه وتعالى. وقد رأى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جبريل عليه السلام على حالته أو وصفه الحقيقي مرتين أو ثلاث، لكنه رآه في مرات أخرى كثيرة على صور مختلفة، ربما ينزل في صورة أعرابي كما جاء في حديث عمر مشهور، وجلس إلى النبي فأسند ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه إلى آخر الحديث، أو يأتي في صورة الصحابي الجليل الجميل الخلقة دحية الكلبي عليه رضوان الله وغير ذلك. وأيضا ثبت أن موسى عليه السلام رأى ملك الموت، رآه في صورة رجل، حتى إن الرواية هذه صحيحة طبعا جاءت في الصحيح إن موسى عليه السلام فقأ عين ملك الموت. والعلماء في هذا تفسير قالوا الذي جعله يفقأ عينه أنه دخل إلى داره فوجد رجلا أجنبيا غريبا يقف في صحن الدار، وموسى لم يكن يعرفه من قبل وليس من أهل البيت، فغضب موسى عليه السلام وضربه ضربة على عينه أو على وجهه ففقع عينه دفاعا عن البيت وعن حرمة البيت وعن عرضه عليه وعن نبينا أفضل الصلاة والسلام. إذن هذه نقطة مهمة جدا مسألة الرؤية. لكن هل أي إنسان يعني كل إنسان يموت يرى ملك الموت على صورته الحقيقية أو لا يرى؟ أقول الله تعالى أعلم في ذلك. لكن لا شك أن الميت حينما ينام على فراش الموت أو حينما تأتيه سكرات الموت لا شك أنه يعني يفتح له من الغيوب ما لا يراه الناس في عالم الشهادة، يفتح له من الغيوب بفضل من الله تعالى وقدرة الله ما لا يراه الناس وما لا يطلع عليه الناس في عالم الشهادة. طيب سؤال آخر يقول: من هو الفقير الذي يستحق الزكاة؟ موضوع الزكاة موضوع شائك جدا، لكن أقول الفقير الذي يستحق الزكاة هو الذي قيل الذي لا يملك قوت يومه، وقيل الذي يملك لكن ما ملك لا يكفي حاجاته. يعني واحد مثلا موظف عنده راتب كل أول شهر، لكن الراتب لا يكفي ولا يكفي حاجاته التي لا يستغنى الإنسان عنها هو وأولاده، فهذا فقير يستحق الزكاة، هذا فقير يستحق الزكاة، وهو من هؤلاء الثلاثة الذين وصفهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بأنهم مستحقون للزكاة. ولذلك أقول الفقير المستحق للزكاة ينبغي لنا أن نصل إليه وأن نضع الزكاة في يده إذا تأكدنا من حالته. أما الذين يدعون الفقر وما بهم فقر، والذين يدعون العرج وما بهم عرج، فهؤلاء لا يأخذون نصيبهم من الزكاة، لأننا إن فعلنا فقد أعطيناهم حق هؤلاء الفقراء، الله تعالى أعلم. أيضا هناك سؤال يقول: هل الاختلاط مع المهندسين والدكتور يعتبر محرم؟ أتوقع هذا السؤال من إحدى الأخوات تسأل عن الاختلاط مع المهندسين، ربما تقصد في العمل يعني أو في موقع العمل أو في مكتب العمل، والدكتور ربما تقصد أيضا في موقع العمل أو تقصد الاختلاط بالدكتور أو الخلوة بالطبيب يعني مع المرأة في عدم وجود محرم او في عدم وجود بعض النساء وغير ذلك. ربما قصد هذا طبعا اختلاط الرجل بالمرأة الأجنبية عنه أمر محرم شرعا، أجمع أهل العلم على ذلك. مسألة إيه الاختلاط؟ هي الخلوة، يعني الخلوة هذه محرمة شرعا، ولو كان يعلمها القرآن. الرسول عليه السلام أخبر أنه ما اجتمع رجل وامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما، إلى آخر هذه النصوص الكريمة. لكن إذا كانت الأخت تقصد مسألة الاختلاط في عدم خلوة، يعني موجود مجموعة كبيرة من أو مجموعة عدد يعني موجود من المهندسين والمهندسات في موقع عمل واحد، أو أطباء وطبيبات في موقع عمل واحد، أقول إن كانت هناك ضرورة لعمل المرأة في هذا المجال أقول فلا بأس، ولكن دون اختلاط. يعني موجودين في موقع واحد ولكن هؤلاء في مكان وهؤلاء في مكان، هؤلاء يمارسون أعمالهم وهؤلاء أيضا يمارسون أعمالهم، لكن لا داعي أبدا للخلطة واختراق هذه الحدود وتعديها. إنه يعني الله تعالى يقول ومن يتعدى حدود الله فأولئك هم الظالمون. اختلاط والموظف جالس مع الموظفة أو المهندس مع المهندسة، حكايات ورواياته بتحكي له اللي بيحصل في البيت وبيحكي لها اللي بيحصل في عارف فين، وتبدأ الاختلاط ده يجرهم جرا إلى الهاوية والعياذ بالله. فخلي بالكم من قضية الاختلاط، هذه القضية خطيرة جدا، ولا تكتفوا بما تسمعوا مني الآن، ولكن اقرأوا النصوص القرآنية والنبوية التي تنهي عن ذلك، واقرأوا كلام أهل العلم في ذلك وكلام أهل الواقع أيضا في ذلك، فإن الأمر فعلا جد خطير، خاصة لما نزلت المرأة كما نرى ونسمع في عالم الوظائف عالم المصالح، واختلط الحابل بالنابل، واختلطت الرجال النساء بالرجال دون يعني حد أو رد أو ضبط، وللأسف الشديد. فإذا كانت الأخت تسأل عن هذه القضية في مهمة جدا، إذا كانت تسأل على قضية الاختلاط بالدكتور، دكتور يعني مثلا الكشف عنده مثلا إذا لم تجد طبيبة مسلمة واضطرت لأن تذهب إلى طبيب، أقول أيضا عليها الأخت الفاضلة ألا تذهب وحدها، وإنما عليها بمحرم معها، تأخذ معها محرم، هذا شيء مهم جدا. أو على الأقل لو كانت يعني تعبانة والموضوع يعني مستعجل ولم تجد محرمة من الرجال، على الأقل تذهب في صحبة بعض النساء ولا تدخل وحدها. السؤال وسامحوني يعني خلي السؤال الأخير الآن، هل واجب على كل مسلم أن ينصر المسجد الأقصى؟ وما هي أشكال النصرة لمن لا يقدر؟ وطبعا لمن لا يقدر هذه أنا أرى أنها غير موجودة في حياتنا، يعني لأننا يعني كلنا قادرون بإذن الله تبارك وتعالى على نصرة المسجد الأقصى، حتى ولو بأقل قليل، حتى ولو بالدعاء، حتى ولو بالبكاء والرجاء بين يدي رب الأرض والسماء سبحانه وتعالى، حتى ولو بالنفقة أن ننفق حتى نبين الأمر للناس، حتى ولو بالعلم أن نعلم الناس وندعو الناس إلى الثبات على الحق والثبات على المبدأ وعدم بيع هذه القضية، قضية الإسلام والمسلمين، قضية المسجد الأقصى. فأقصانا يجأر إلى الله تبارك وتعالى إلى نهار، يشكو إليه ظلم الظالمين وحفظ الحاقدين وتخاذل كثير من المسلمين. فهذا المسجد الشامخ الذي لما دنسته أقدامه وأيادي الكفران والإلحاد أرسل رسالته التي كتبها أحد الشعراء إلى صلاح الدين، يا أيها الملك الذي لمعالم السلطان نكس، جاءت إليك رسالة تسعى من البيت المقدس، كل المساجد طهرت وأنا على شرف نكس. المسجد الأقصى الذي يئن ويتوجع ويشكو ويصرخ في الليل وفي النهار، المسجد الأقصى الذي تلفت إلى مكة لوعة أختاه، تنهش أضلع الغربان أختاه، أين المسلمون وحشدهم، أين الملايين الغثاء وأهانوا أختاه، وانقطعت حبال نداءاته وغرورقت من دمعه الأجفان. المسجد الأقصى في قلوبنا لا يفارقنا أبدا، ولا بد من نصرته على أقل تقدير، لمن لا يستطيع أن يدافع عنه بنفسه بيده بحياته بروحه بدمه على أقل تقدير، يدافع عنه بإحياء القضية في قلوب المسلمين والمسلمات، إحياء قضية في قلوب هذه الأجيال التي تخرج علينا كل يوم، وربما الكثير منها لا يعرف شيئا عن المسجد الأقصى ولا على عن ما يدبر وينكر بالمسجد الأقصى، ولا عن هذه الحفريات التي تحفر تحته على سمع وبصر العالم كله حتى يصلوا إلى هدمه. لكن الله تعالى لن يمكنهم من ذلك، بل سيبقى الأقصى شامخا عزيزا كريما كبيرا إلى أن يرث الله تعالى الأرض ومن عليها. أكتفي هذا القدر إخوتي وأخواتي من الأسئلة في هذا اللقاء العامل، ربما هو أول لقاء صحيح، لكن الحمد لله يعني استطعنا أن نبدأ بداية. لكن أعيد وأكرر، سامحوني اليوم فعلا أتكلم فعلا بصعوبة شديدة جدا، ولا يعني أنسى أن أذكركم بدعائي ولإخوانكم من المسلمين في كل مكان. السيرة والمسيرة هو لقاؤنا المتجدد بإذن الله تبارك وتعالى كل يوم ثلاثاء، قبل هذا الموعد بساعة ونصف على التقريب، الساعة 10:10 بتوقيت مصر، 11:10 بتوقيت مكة المكرمة، كذلك 12:10 بتوقيت الإمارات. هذا البرنامج إن شاء الله سنستمر فيه معكم بإذن الله تبارك وتعالى، على أمل اللقاء بكم في موعد متجدد إن شاء الله، مع سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع السيرة والمسيرة. أرجو الله تعالى أن يبارك فيكم وفي وقتكم وفي علمكم. وأخيرا أذكر يعني دائما يعني نحاول قدر الاستطاعة أن نكثر من الأسئلة في آخر كل حلقة القادمة إن شاء الله، عايزين نكثر من الأسئلة المتعلقة بالموضوع، لأن هذا مهم جدا ويفيدنا جميعا. اللي عنده سؤال آخر في موضوع آخر ما في بأس يسأل وسوف نجيب، لكن نريد أن نسأل في الموضوع. احنا اليوم نلاحظ أن الأسئلة اللي جت معظمها بعيدة عن الموضوع، فاحنا عايزين أسئلة في الموضوع ذاته، وإذا كانت هناك أسئلة أخرى إضافية في فقهية أو شرعية أو غيرها يعني إن شاء الله يعني نجيب على ما نستطيع منها بإذن الله تبارك وتعالى. جزاكم الله عني كل خير، جزا الله عني إخوة الكرام في موقع شبكة التصلة النبي عليه الصلاة والسلام، جزا الله عني أخي أبي حفص بارك الله فيه، وأخي الشيخ علاء مرديني، والإخوة المشايخ والعلماء والدعاء الذين يتواصلون معكم أنا الليل وأنا النهار. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.